بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أيها الكرام، أتكلم اليوم عن والدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن والد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه هو عبد الله ابن عبد المطلب، وأمه فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو المسمى بالذبيح، وهو المسمى بالذبيح. وسبب قصة الذبيح قد مر معنا في حلقة ماضية، أن عبد المطلب لما أراد أن يحفر بئر زمزم وهجمت عليه قريش ولم يكن له من الأبناء إلا الحارث يحميه، فنذر نذرا أن إذا رزقه الله 10 من الولد أن يذبح واحدا منهم تقربا إلى الله. فلما رزق عبد المطلب 10 من الولد يمنعونه، فأراد أن يوفي بنذره، فقيل أنه أقرع بين أبنائه أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله، وكان أحب الناس إليه، وكان أحب الناس إلى أبيه عبد المطلب. فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة يريد أن يفي بنذره، وهو يكاد قلبه يتقطع من الألم ويعتصر من الحسرة. فمنعته قريش، منعت عبد المطلب، منعت قريش من أن يذبح ابنه عبد المطلب، ولا سيما أخوالهم بني مخزوم وأخوه أبو طالب منعوا عبد المطلب أن يفعل ذلك. فقال عبد المطلب: وما أصنع بنذري؟ أنا قد نذرت، فما أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، وكان هذا مشهورا عندهم في التحاكم، إذا استعصى عليهم أمر أن يأتوا إلى العرافين. فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضى ربه كما زعمت تلك الكاهنة، فإن خرجت على الإبل نحرها. فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا على عبد الله، حتى بلغت الإبل 100، فوقعت القرعة عليها فنحرت تلك الإبل، ثم تركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع. وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فلما حدثت هذه الواقعة زيدت الدية حتى أصبحت 100 من الإبل، وجاء الإسلام وأقر هذه الدية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله. ولما انتهت هذه الحادثة أراد عبد المطلب أن يزوج ابنه عبد الله، فاختار له امرأة فاضلة ذات حسب ونسب وجمال وموضع شريف في قريش، فاختار له آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي في يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها، وبنى بها عبد الله في مكة. وبعد أيام قلائل أرسله أبوه عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا، فمرض فمات بها، وقيل إنه خرج تاجرا إلى الشام في عير إلى قريش، ولما نزل بالمدينة وكان مريضا مات بها. وفي كلا الروايتين أنه توفي بالمدينة ودفن في دار النابغة الجعدي. وله من العمر آنذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه عبرة أيها الكرام، وأيما عبرة في هذه الحادثة، أن قضاء الله لا يرد، وأن الله عز وجل إذا تكفل بحفظ إنسان حفظه من قبل مولده إلى يوم القيامة، فهذا عبد الله خلقه الله عز وجل وحفظه من الذبح عندما نذر أبوه وخرجت عليه القرعة، ثم تزوج ووضع نطفة محمد صلى الله عليه وسلم في رحم أمه، وكأنه ما خلق إلا ليؤدي هذه المهمة. سبحان الله العظيم، ما كأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم خلق إلا ليستودع الله عز وجل فيه نطفة رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وضعها في رحم زوجته آمنة قبضت روحه. فهذه من حكم الله، فلا يدري الإنسان ما يجري له، وما هو الكائن له، وما هو المدبر، فجميع الأقدار والأمور بتدبير الله عز وجل. فلا تحزن ولا تيأس ولا يضيق صدرك، فالأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل. ولما بلغ موته ونعيه إلى مكة، رثته زوجته آمنة بأروع المراثي، فقالت: عفا جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغمائم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم. لله درها على هذه المرثية العظيمة التي تبين وفاء الزوجة لزوجها. البيوت يا كرام يحدث فيها مشاكل، يحدث فيها من الخلافات الأسرية الشيء الكثير، وهذا أمر طبيعي في كل بيت، لا يخلو بيت من المشاكل ومن الأمور التي تحدث له. وكما قيل، فإن هذه المشاكل هي بهارات الحياة، وهي ملح هذه الحياة وزينتها. ولو كانت الحياة بدون مشاكل وبدون صراعات أسرية بسيطة لا تصل إلى حد الطلاق أو الشقاق، فإن هذا من ملح الحياة ومما يزيد الحياة سعادة وطمأنينة. لكن الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة لا يذكرون بعضا إلا بمحاسن أخلاقهم وبكرائم أفضالهم، لا يخرجون عيوبهم ولا يشهرون ما فيهم من نقص، بل يزيدونها جمالا وتكرما وتفضلا، ويحفظ بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. هذه هي شريعة الله عز وجل، أن يحفظ كل زوج للآخر كرامته، وأن يصونها حيا أو ميتا، ولا يبدي مساوئه، ولا يظهر مثالبه، ولا يخرج عيوبه للناس، بل يظهره للناس في أبهى حلة وأجمل صورة. فهذا زوجها وهي زوجته، يجب أن يكون أمام الناس في أحسن صورة وأبهى حلة. وجميع ما تركه عبد الله من التركة هي 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بشهرين وقيل بثلاثة، ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكة في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول، على قول الأرجح من المحققين، للعام الأول من حادثة الفيل، ول40 سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان. ويوافق ذلك 22 من شهر إبريل سنة 571 للميلاد حسب ما حققه العلماء رحمهم الله. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت هناك معجزات، معجزات عظيمة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تنبئ أن لهذا الغلام شأنا عظيما، وإن لهذا المولود حدث كبير سيغير به مجرى التاريخ، وكأنها إرهاصات بالبعثة وقعت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه خرج من فرجها نور أضاءت له قصور الشام، كما رواه أحمد والدارمي وغيرهما. ولما ولدته أمه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاض ماؤها. هذه الأحداث تنبئ أن نبياً قد بعث سيهدم هذه الخرافات، وأن نور الإسلام سيشرق على هذه الأماكن مهما كانت مستحيلة في أعين الناس، فإن أمر الله قد اقترب ببعثته صلى الله عليه وسلم. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله عز وجل وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. وأول من أرضعته من المراضع، وذلك بعد أمه بأسبوع، ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهم. وبعد أيام من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة العرب في الحاضرة أن يتلمسوا المراضع لأولادهم من البادية، وذلك ليبتعدوا عن أمراض الحواضر ولتقوى أجسامهم، فأبناء البادية أشد أجساما وأقوى لتعرضهم للشمس وللتعب ولشدة الأعمال فيها، وتشتد أيضا أعصابهم، ويتقنون اللسان العربي في مهدهم، فإن قريش حاضرة قريش كانوا يتوافدون إليها الحجيج من جميع بقاع الأرض بعد أن أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فلما اجتمع في مكة جميع الخلق صار اللسان العربي في مكة فيه عوج وفيه لحن وفيه بعض المدخلات، لكن بادية العرب لا يزال لسانها عربيا فصيحا لم يتغير ولم تدخله لوثة الحضارة، فكانوا يرسلون أبناءهم ليتقنوا اللسان العربية وهم في مهدهم في بادية العرب. فالتمس عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن أبي بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، ونسب أبي ذؤيب هو ما يقال له الآن في بني سعد، موجود هذه السلالة إلى وقتنا الحاضر، وهي ما يقال لهم الذويبي، وهم من نسل أبي ذؤيب عبد الله ابن الحارث يقال لهم، وهي قبيلة معروفة مشهورة بالكرم والأخلاق والفروسية وكل ما اتصفوا به من أخلاق حميدة، وهي معروفة الآن بقبيلة الذويبي في بني سعد، موجودة إلى زمننا الحاضر، فيها رجال أكارم كما هو حالكم أيها الكرام. وكان عبد الله بن الحارث وهو يكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة من قبيلة حليمة. وأخواته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هو عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء، التقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد معركة الطائف، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من رضع من حليمة عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكذلك فكان حمزة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبية مولاة أبي لهب ثويبة مولاة أبي لهب، ومن جهة حليمة السعدية. وهذه القصة قصة أخذ حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة ترويها لنا حليمة في ذلك اليوم، فتقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء أي الأطفال الذين ترضعهم، قالت وذلك في سنة شهباء أي سنة جدباء لا عشب فيها ولا ماء ولا مرعى ولا كلة ولم تبقي لنا شيئا، أي أخذت تلك السنة العجاف هذا بركة تلك الأيام، قالت فخرجت على آتان لنا قمرة، والآتان هي الحمارة، والآتان هي الحمارة قمراء أي بيضاء أي لونها أبيض، ومعنا شارف لنا، والشارف هي الناقة المسنة الهزلاء التي لا شحم ولا لبن فيها، والله ما تبض بقطرة أي ما تعطينا قطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبياننا الذين معنا من صبينا الذي معنا من بكائه أي أن الصبي لا يدعهم ينامون من شدة بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه لا إله إلا الله من شدة الجوع، وما في شارفنا ما يغذيه أي أن هذه الناقة المسنة ليس فيها حليب يعطونه لذلك الرضيع، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج لا إله إلا الله مع ما عندهم من شركيات وما فيهم من تقرب إلى الأصنام وما كانوا يعتقدون في الكهنة، إلا أن كان عندهم تعلق عجيب بالله عز وجل، كانوا لا يرجون في الشدة والضنك إلا الله عز وجل، ولا يدعون في الشدة والضنك إلا الله عز وجل، لأنهم يعلمون ومستيقنين أن في قلوبهم أن الذي بيده الفرج هو الله، وأن الذي يسر الأمور هو الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فسبحان الله العظيم من هذا اليقين العجيب. وكنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على آتاني تلك، فلقد تأخرت عن الركب لأن هذه الحمار ضعيف لا يستطيع المشي، فتأخرت على الركب حتى شق ذلك عليهم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لأنه يتيم، وكان بني سعد يأخذون الرضع لأن من يبحثون عن أبناء أهل الغنى الذين عندهم أموال، لأنهم يعطونهم أموالا بدل الرضاعة يعطونهم أموال، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم تركنه النسوة، لأنه في العادة لا يعطون عليه شيئا لأنه يتيم ليس له أب يدفع له مالا مقابل الرضاعة، فأعرضوا عنه النسوة، وكانوا يقولون إن له أما وجد، فقالوا وما تصنع أمه وجده في ذلك من معروف أو عطية نأخذها منهم، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا ولم يبقى إلا أنا، بقيت حليمة لم تأخذ رضيعا، فلما أجمعوا أن يعودوا إلى بني سعد قلت لصاحبي أي لزوجها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا. تقول صويحباتي الآن كل واحدة أخذت معها رضيعا إلا أنا لم أجد رضيعا وإني أكره أن أعود من غير رضيع والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. لا إله إلا الله. لما أراد الله أن يسوق الخير لحليمة دلها على هذا الخير قال لا عليك إن تفعلي يعني افعلي ولا عليك خذيه عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وهذا من حسن الظن بالله عز وجل رغم أنهم مشركين كفار إلا أنهم يعرفون الله حق المعرفة. يا أخوان عندنا مشكلة، نعم نحن مسلمون نصلي ونصوم لكن عندنا مشكلة أننا لا نعرف الله حق المعرفة. والله لو عرفنا الله حق المعرفة ما وجدت فينا الأمراض النفسية ولا الانتحار ولا المشاكل الزوجية ولا الفقر ولا البطالة. مشكلتنا أننا مسلمون لكن لا نعرف الله حق. هؤلاء كفار. اسمع ماذا يقول وهو عنده حسن ظن بالله، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الظن في الله عز وجل. قالت فذهبت إليه وأخذته وما حملني على ألا أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي. فلما شف البركة من الآن نزلت من أول لحظة نزلت البركة على حليمة وزوجها. قالت فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من اللبن. لا إله إلا الله. قبل دقائق ما في صدرها قطرة لبن. ولما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها إلا وانسالت إلا وسالت ثدييها من اللبن بما شاء بما شاء. لا إله إلا الله. بركة الله عز وجل. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي ثم شرب معه أخوه حتى روي. قبل دقائق هذا الرضيع الصغير لم يجد شيئا في أمه ولا في ناقتها حتى تشبع جوعه، ولكنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة من الله. من أحسن الظن في الله فيبشر بالخير في الدنيا والآخرة. ألم قوله قبل قليل أبي ذؤيب عندما قال لزوجته عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، فصدقه الله وساق البركة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. من أحسن الظن بالله أعطاه الله فوق ما يتمناه. فشرب معه أخوه حتى روى ثم ناما، وما كان ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي للناقة، فإذا هي حافل أي مليء ضرعها بالحليب. لا إله إلا الله. شوفوا البركات، شوفوا بركات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بركاتك صلى الله عليه وسلم. فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الله أكبر. والله إنها نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا آتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم أي من نياقهم. سبقت الركب كله على تلك الحمار التي كانت في ذهابهم إلى مكة آخر الركب. فلما ركبت عليها ومعها النبي صلى الله عليه وسلم سبقت هذه الآتان أو هذه الحمارة سبقت هذه الإبل وأصبحت في مقدمة الركب، حتى أن صواحب صويحباتها لا يقولن عليها لا يقول فأقول لهم بلى والله. أيقولون أليست هذه آتانك التي كنت قد خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي. فيقول والله إن لها لشأن. حتى النساء فطن لهذه الحمارة وسرعتها وشدة جريانها ونشاطها، فيقولن إن والله إن لها شأنا. قالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد. يا الله، تأملوا هذه البركات. قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. الله أكبر. فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شبعا لبنا فنحلب ونشرب. كانت غنم حليمة تسرح فتعود محملة شبعانة باللبن فيحلبون ويشربون. وغيرهم من بني سعد غيرها لا يحلبون قطرة واحدة من شياههم ولا يجدون في ضرعها شربة واحدة، حتى كان أصحاب الغنم يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن. لا إله إلا الله. بركات الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشب أكثر من الغلمان، فكأنما يراه ابن ثلاثة أشهر يظنه ابن سنة، حتى إذا مضى له سنتان فطمته حليمة عن الرضاع، وأصبح من يراه كأن عمره 4 سنوات. ولما بلغت بذلك رجعت به حليمة إلى مكة وهي وقلبها يتقطع حسرة وألما على فراق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت مكة أخذت على أم النبي صلى الله عليه وسلم، على أم آمنة، وهي تقنعها وتحاول فيها أن يرجع معها إلى بني سعد مرة أخرى حتى يشب ويكبر ويشتد عذل، فرفضت. فما زالت بها حتى وافقت. ومن أسباب ذلك أنه كان فيه وباء في مكة، فاستغلت آمنة هذا حليمة هذا الأمر ورجع معها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى بني سعد. لكن حدث حادث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه مرة أخرى إلى بني سعد في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.